لكن افهموا
افهموا
أسلافنا العظماء كانوا قدوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم إخوتي المشاهدين في حلقة جديدة من فقه التاريخ. كان من المفترض أن نستأنف سلسلة مسلمون منسيون، لكن نستأذن الليلة في أن نخصص هذه الحلقة لشيء من الفضفضة. كل الناس بتفضفض اليوم دي، وإحنا من نفسنا نفضفض النهاردة دون أن نصدعكم كثيرا إن شاء الله تعالى، على أن نستأنف سلسلة مسلمون منسيون في قابل الأيام إن شاء الله تعالى، إن كان في العمر بقية. عنوان الحلقة الفزاعة. ونحن صغار كنا نذهب إلى الحقول لنحرس ما بها من نباتات خشية أن تسرق أو أن تسطو عليها الطيور أو الحيوانات أو ما شابه، وكان الكبار يساعدوننا بإقامة ما نسميه خيال المآتة في الأرياف عندنا، خيال المآتة، هيكل إنسان من بعيد يظن الرائي أنه إنسان، أنه بشر، ولكنه ليس بإنسان حقيقي، خيال يقام في طرف الحقل أو في وسطه أو في جزء منه، لئلا يستسهل المارة ممن تسول لهم أنفسهم، أو الطيور التي يمكن أن تحدث أثرا مفسدا في هذا النبات أو ذاك فتسقط أزهاره أو ما شابه، زي الفول الحراتي كده لما يكون بيزهر والطيور تسقط الأزهار فلا يثمر، وزي مثلا ثمار البطيخ وما شابه مغرية لأن يسطو عليها المارة. ونحن صغار قد لا نملأ عين هؤلاء المارة إن سولت لهم أنفسهم، فكان خيال المآتة وسيلة لدعمنا نحن الصغار في حراسة هذه الحقول، خصوصا من الطيور التي يمكن أن تفسد زهور هذه النباتات وأن تسقطها في غير أوان نضجها وكذا نضج الثمار. هيكل يبدو من بعيد على شكل بشر، قامة طويلة، إنسان كبير، لكنه هيكل وهمي، فزاعة وهمية وليست حقيقية. يبدو أنه قضية الفزاعة هذه أو خيال المآتة صارت سلاحا مستعملا بكثرة، خصوصا في الفترة الراهنة في أيامنا هذه وفي ظروف بلادنا العزيزة سلمها الله تعالى، صار سلاحا تقليديا يلجأ إليه الفرقاء ليفزعوا الآخرين من خصومهم، كما يقال مثلا إنه استعمل النظام السابق الإخوان فزاعة لتخويف الغرب من صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم والسلطة، يستعمل المدرسون من محترف الدروس الخصوصية بعض طبعا أساتذتنا من المدرسين ممن يعني يتراجع الضمير لديهم أحيانا أمام المسألة المادية، يستعملون فزاعة الدرجات لترهيب طلابهم لكي يجبروهم على أن ينتظموا في سلك الدروس الخصوصية أو ما شابه. فالزاعة يعني أداة ترهيب وتخويف وترويع وتفزيع. في هذا السياق قرأت في الأيام الماضية مقالا لأحد الأساتذة الصحفيين الأفاضل عنوانه: هل يصلح تطبيق الشريعة في دولة مدنية عصرية؟ هل يصلح تطبيق الشريعة في دولة مدنية عصرية؟ ابتداء لا أظن حسب متابعتي على قدي إنه أن فصيلا من الإسلاميين قد رفع سيفه شاهرا إياه في وجه المجتمع، معلنا في لافتة عريضة رسمية أنه جاء بسيف الشريعة ليزجر به الشعب والعامة. إنما معلوماتي البسيطة إنه الإسلاميون كغيرهم على اختلاف فصائلهم على تفاوت فيما بينهم، لكن إجمالا كغيرهم يصدرون في تقييمهم للواقع المعيش وتصورهم للمستقبل عن مرجعية توصف بأنها مرجعية إسلامية، كما يصدر الليبراليون عن مرجعية ليبرالية، واليساريون عن مرجعية يسارية، والشيوعيون عن مرجعية شيوعية. فشيء طبيعي أن لكل مرجعيته التي يستند إليها، لا يستند أحد إلى فراغ، لابد من خلفية يستند إليها ليرى في إطارها صورة الواقع و رؤية المستقبل، خريطة المستقبل كيف يكون. في هذه الرؤية هو يتأثر بالضرورة بمرجعيته التي يعتنق مبادئها ويرتكن إلى تعاليمها. شيء طبيعي، هذا يعني طبع الفكر الإنساني. الإنسان يصدر عن رؤاه التي ترسبت لديه وتكونت بها قناعاته. مع تعدد هذه المرجعيات لا أظن أن مرجعية منها قد نالها حسب المتابعة أيضا اليسيرة قد نالها من الغمز واللمز أحيانا والتهجم السافر أحيانا أخرى، كما نال المرجعية الإسلامية ومن يرفعونها ويرتكنون إليها. من هذا المنطلق كانت قراءتي لهذا المقال. وكما نقول دائما الجواب بيبان من عنوانه: هل يصلح تطبيق الشريعة في دولة مدنية عصرية؟ البلاغيون من شيوخنا يسمون مثل هذا الاستفهام استفهاما استنكاريا من خلال السياق، ليس استفهاما سيق بغرض الحصول على جواب، إنما استفهام سيق بغرض استنكار المضمون المتحدث عنه. استفهام استنكاري إيحائي، كما أقول مثلا ببساطة لابني مثلا كان في الثانوية: نبارك لمن يسر الله له النجاح، وأقال الله، ندعو أن يقيل الله عثرة من تعثر من أبنائنا وأن يعوض إن شاء الله تعالى في قابل الأيام. ابني في الثانوية في أثناء العام الدراسي ربما أراه على شيء من التلاعب أو استسهال الأمور أو عدم التركيز على قدر المستوى الثانوية وما تحتاج من جهد في ظروفنا وأيامنا وأنظمتنا. فأقول له كده ببساطة، هو أنت هتفلح؟ هو أنت هتنجح؟ هل يمكن أن تفلح؟ يعني اللي زي حالتك كده ممكن يفلح؟ ممكن ينجح؟ أظن إنه هذا صنو. هل يصلح تطبيق الشريعة في دولة مدنية عصرية؟ الإيحاء من البداية، والذي يتأكد من خلال، حتى لا نكون متجنين من الأصل، يتأكد من خلال قراءة مضمون هذا المقال، إنه الإجابة المتوقعة بالنفي والاستنكار. الحقيقة المسألة كما تعرفون ليست جديدة وليست بدعا، متكررة، والأفكار التي تضمنها أيضا هذا المقال أفكار نمطية ومتكررة أيضا. يعني مثلا هذا الشرع نزل على محمد حسب مفهوم المقال، على محمد صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا، مناسبا لزمانه وزمان أهله في وبيئتهم الصحراوية، حيث الجمال والبغال والحمير. فهل تصلح هذه التعاليم لأن نحتكم إليها نحن أهل القرن 21، أهل الطائرات النفاثة والقرية الكوكبية الواحدة والعولمة والشبكة العنكبوتية وما شابه، كأنه يعني هذه الأفكار التي تتردد والتي تضمنها هذا المقال، بالإضافة إلى أفكار أكثر دقة من مثل، أكثر تحديدا قصدي من مثل، إنه برضو من الأفكار النمطية التقليدية، الإسلام جار في حق المرأة وفي حق الأقليات، والحدود في الإسلام قاسية وصعبة وتترك المجتمع على شكل مجموعات من المشوهين من مقطوع الأيدي والأرجل والمسحولين وما إلى ذلك. هذا هو المضمون العام تحت هذا العنوان الذي أشرت إليه. من البداية ببساطة شديدة مسألة ما يسميه إخواننا المغاربة تاريخانية الأحكام، إنه الحكم ده نزل في تاريخ بعينه لأهل زمان بعينه، بعضهم يعبر بهذه الطريقة تاريخانية الأحكام. يعني ما نزل على محمد بساطة شديدة، هذا قصدهم ومفهومهم وما يرمون إليه، ما نزل على محمد منذ هذا الزمان البعيد يصلح لزمان محمد ولأهل بيئة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما يصلح بالضرورة لنا نحن من أهل الحداثة والمدنية وكما قلنا القرنية الكوكبية الواحدة والعولمة. ما الذي يجبرنا أن نحتكم إلى هذه التعاليم التي نزلت في عصور سحيقة تناسب أهلها وظروفهم وبيئتهم؟ المسألة أبسط من أن يرد عليها، أو من كثرة ما تنولت بالرد صار الرد في حد ذاته مستهلكا كتكرار مثل هذه الأفكار التي صارت مستهلكة أيضا. لكن ماذا تصنع وقد يقع هذا المقال في يد قارئ ليست لديه فكرة سابقة عن مثل هذه الأفكار، فضلا عن الردود عليها وكيفية مناقشتها وتفنيدها، فربما لاقت مثل هذه الأفكار هوى في نفسه، أو يعني انعكست على تفكيره، خصوصا أنه خلو من مستوى من الفقه والعلم يمكن أن يفند به هذه الأفكار بينه وبين نفسه. أنا ببساطة شديدة أسأل كل من يسوق مثل هذه الأفكار، ومنهم الأستاذ الفاضل كاتب المقال، وهو من خلال الاسم دون أن أصرح به مسلم. أسأله: ألست تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ لابد أنه سيجيب: نعم بلى أؤمن به نبيا. ألست تؤمن به خاتما لرسل السماء؟ إذ لا وحي بعد القرآن كما هو معلوم عندنا نحن المسلمين، ولا رسالة بعد الإسلام، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أنه سوف يجيبني ببلى أيضا، يعني يؤكد يؤمن على كلامي. سؤالي إذن: جاء الرسل بعثوا على فترة من بعضهم بعضا ليحيوا دين التوحيد في نفوس البشر، دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، الدين الإلهي، ليذكروا بفضائل الدين الإلهي، بجوهر الدين الإلهي، ليهدوا البشرية. كلما تقادم العهد برسول سابق بعث رسول جديد ليحيي هذه المبادئ التي سبق بها إخوته من أنبياء الله ورسله السابقين، أو ليضيف إليها، أو ليعدل فيها حسب طبيعة رسالته. يعني كما نقول دائما إنه نزلت التوراة على موسى عليه السلام، تكالب اليهود وبنو إسرائيل بعده على المادة والدنيا، فجاء عيسى عليه السلام بالإنجيل وفيه في الأصل المعاني السامية والأخلاق السمحة ليعالج هذا التكالب المادي على الدنيا. بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخاتمة، فلا رسول بعده صلى الله عليه وسلم، والجامعة التي جمعت المبادئ التي سبقتها بها رسالات السماء وهيمنت عليها وأتمت نقصها وجبرت فواتها، فصارت الرسالة الخاتمة الجامعة العامة، لأن الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى أقوامهم خاصة معلوم، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى عاد أخاهم، وإلى ثمود أخاهم، وكذا. أما محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن رسالته عند المؤمنين بها، وهي على الحقيقة كذلك، خاتمة خالدة عامة. السؤال: إن كان ما جاء به محمد قد تقادم به العهد ولا يصلح لزماننا، ونحن نؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء، من سيأتينا بما يصلح لزماننا؟ إن لم يكن فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ما يصلح لزماننا ولما بعد زماننا إلى يوم الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا هو لب القضية. محمد صلى الله عليه وسلم جاء بمبادئ عامة وبكليات وبثوابت وببعض التفاصيل. الكليات والثوابت تستمر وتضطرد، التفاصيل بين هذه الأعمدة الكبيرة والهياكل العظمى يملأها علماء كل زمان من ورثة محمد صلى الله عليه وسلم من المجددين في دين الإسلام وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والذين بشر بهم هو نفسه صلى الله عليه وسلم على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. هؤلاء ورثة الأنبياء، ورثة محمد صلى الله عليه وسلم في شريعته الخاتمة العامة الخالدة، هؤلاء هم الذين يملؤون التفاصيل بين هذه الهياكل والأعمدة بما يناسب الزمان والمكان. خلاص انحلت القضية، أنا عندي مبادئ عامة وهياكل رئيسية وأطر أساسية، عندي مفاصل رئيسية دون التفاصيل الدقيقة. التفاصيل الدقيقة تركت لأهل كل زمان للعلماء منهم والفقهاء وأهل الذكر، تركت لهم لكي يجتهدوا في إنزال هذه الثوابت الكلية الأحكام العامة على أرض الواقع ليفتوا بالحكم المناسب في هذا الزمان وفي هذه البيئة وهذا المكان، حتى لا يشق على الناس لو تركت لنا التفاصيل من لدن محمد صلى الله عليه وسلم. فساعتها كان يمكن أن نقول إن ما ناسب زمان محمد وبيئة محمد صلى الله عليه وسلم لا يناسب زماننا، إذا يعني ورثنا عن محمد الكليات والتفاصيل. ركب محمد جملا لابد أن نركب جملا، طب اخترعنا السيارة، المهم أن نصل إلى الهدف، والأولى أن نصل بالوسيلة الأسرع، لكن المهم ألا تكون من حرام، المهم ألا نمارس بها، لا نذهب بها إلى كذا، ولا المسألة مفروغ منها. العلماء والفقهاء ورثة الأنبياء ينزلون هذه المبادئ الرئيسية على أرض الواقع ليفتوا الناس بالأحكام التي تناسب زمانهم ومكانهم. خلاص اجتهدنا لزماننا في إطار زماننا ومكاننا وبيئتنا وظروفنا، لكن في ظل هذه الثوابت الكلية في داخلها، وليس مروقا عنها وليس انفلاتا منها. وكما نكرر دائما، نجلس في هذا الاستوديو بهذه الهيئة، يمكن أن يترأى للمخرج أن يدير الكاميرا إلى العكس، أن ينقلني إلى الجهة الأخرى، أن يقول لي استند إلى اليمين، خذ إلى اليسار قليلا كذا، كل هذا وارد. لكن ما يحتمل مثلا أن نخبط إحدى هذه اللمبات الكبيرة أو الشاشة أو الكاميرا ونقول نحن نجتهد في إطار هذا، ما يصلح، هذه من الثوابت، هذه من الكليات. ما يصلح أن يدير الكاميرا إلى الخلف بحيث أكون أنا في الخلف منها ويستمر البرنامج، لا، تنقطع الصورة. هناك فرق بين أن نجتهد في إطار الثوابت، هذا اجتهاد، وبين أن نمرق منها وأن ننفلت منها، هذا انفلات. نجتهد في إطار الثوابت، هذا تجديد، ننفلت منها ونمرق، هذا تبديد. وفرق واضح بين التجديد والتبديد. أخوتي المشاهدين، لست فقيها كما هو معروف ومعهود، ولست مفتيا، ولست من أهل الذكر، لكن لهذا أهله الذين يعرفون كيف يدافعون في قبالة هذه الأفكار دفاعا جيدا وعلميا مدققا. لكن أنا قلت من البداية، استأذنت في شيء من الفضفضة، عندي بعض الهواجس والأفكار حولها ما قرأت وحول ما يدور على هذا النمط وفي هذا السياق، أردت أن أفضفض بها دون أن أدعي أهلية أو أن أقول إنني من أهل الذكر في هذا الشأن. إذن مسألة تاريخية الأحكام، وقتية الأحكام، الأحكام الشرعية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، مسألة مفندة ومفروغ منها. هو خاتم الأنبياء ببساطة شديدة، هو خاتم الأنبياء، نحن في نهاية الفصل، قياس مع الفرق، في نهاية اليوم الدراسي، خرج مدرس الحصة الأخيرة بعد أن أوصانا بالتعليمات في الفترة قبيل الانقطاع للامتحان، المذاكرة للامتحان، لن نلتقي بهذا المدرس مرة أخرى، واجب علينا أن نلتزم هذه التعليمات حتى نفلح إن شاء الله في الامتحان. لكن من نتوقع أن يأتينا بعده؟ خلاص، هو المدرس، هو مدرس الحصة الأخير، هذا هو اللقاء الأخير بمعلم هذا المقرر، هذا هو اللقاء الأخير بين السماء والأرض، هذه كلمة السماء الأخيرة إلى أهل الأرض عبر محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل. هذه الرسالة تضمنت كليات عامة تطرد في الزمان والمكان إلى يوم الدين، خصوصا القيم الأخلاقية والإنسانية الرفيعة من العدل والإنصاف والمروءة والإيثار والشهامة والعزة والإباء، هذه ما يستطيع أحد أن يقول إنها قاصرة على زمان دون زمان. الحياء صفة إنسانية مضطردة، ما يقول أحد إنه الحياء في زمان أمر محمود وفي زمان أمر ممقوت. كيف يكون ممقوتا؟ وما نقيضه الذي يصير محمودا؟ التبذل والتبجح. عفوا، هذه مسألة مفروغ منها، إنه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أحكامها جاءت لزمانه ولغير زمانه إلى يوم الدين، والكتابات العلمية الرصينة مشهورة متواترة في هذا الشأن. إذا أردت أخي المشاهد أن أدلك على بعض العناوين، مثلا أستاذنا الشيخ القرضاوي أمد الله في عمره في طاعته، له في هذا في هذه المسألة مباشرة كتاب عنوانه مباشر: الإسلام شريعة صالحة لكل زمان ومكان. الإسلام شريعة صالحة لكل زمان ومكان. وقد نأتي على ذكر بعض الأعمال العلمية الأخرى في سياق حديثنا. من بين ما تضمنه المقال أيضا من أفكار، كما أشرت، قضية التي تلوكها الألسنة صباح مساء كلمانا، التي لا يفرغ منها الإنسان، يمضغها ولا يكاد يلقيها من فمه، وهي قضية الجور في حق المرأة، خصوصا في مسألة الميراث. ربما تذكرون إخوتي المشاهدين أننا أشرنا إلى هذا من قبل، ربما قلنا ببساطة شديدة إنه ما أعدل شرع الله في كل أمر وعلى رأسه مسألة الميراث. الميراث من المسائل الشرعية التي جاءت الأحكام فيها مفصلة قاطعة، لم تترك للاجتهاد. هذه من بين التفاصيل التي جاءت لزمان محمد ولغير زمان محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها صالحة، وسنسوق الأدلة على صلاحيتها لكل زمان ومكان. قال شيوخنا من الفقهاء والعلماء المتخصصين، أذكر منهم أستاذنا الدكتور صلاح سلطان، له عمل علمي رائد في هذا الشأن اسمه المساواة بين الرجل والمرأة وقضية الميراث. قضية الميراث، مسألة الميراث والمساواة بين الرجل والمرأة. خلاصة الكلام أن مجمل حالات التوريث كما ذكرها وأحصاها العلماء، كل مسائل التباديل والتوافيق الرياضية التي يمكن أن يورث فيها البشر، مجمل حالات التوريث في التركات هي 34 حالة. 34 حالة، منها 30 حالة ترث فيها المرأة كالرجل، ترث مثله أو يرث دونها، يعني أقل منها، أو ترث ولا يرثه. مرة أخرى، كم حالات الميراث إجمالا؟ 34 حالة، منها 30 حالة، كي يتضح الأمر، لأن الكلام كما نكرر دائما قد ينطلي على غير المدقق. 30 حالة ترث مثله، ترث ويرث دونها أقل منها، ترث ولا يرث هو البتة، بينما 4 حالات فقط هي التي انطبق عليها قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. التوريث في هذه الحالات جميعا مبني على معيارين، اثنين ليس من بينهما قضية النوع أو الذكورة والأنوثة، لا دخل لها. فعلامة انبنت هذه الحالات، ما هذان المعياران؟ معيار سمونه موقع الجيل الوارث. هل هذا الجيل الذي سيرث من هذه التركة يستقبل الحياة بأعبائها؟ يعني ناشئ شاب شابة طالع للدنيا تنتظر أعباء تأسيس البيت والتأسيس والزواج وكذا والنفقات، ولا شائب زي حالتنا كده واستكمل أدوات الحياة ويعد للآخرة، يعد أمره للآخرة، يعد في النازل كما يقولون، العداد بتاعه في النازل بيعد الورى. أيهما أولى بالقسط الأكبر من الميراث، هذا المستقبل وهذه المستقبلة للدنيا، ولا هذا الذي استكمل أربه منها ويستعد لنهاية أجله؟ لا شك إنه الجيل الصاعد هو الأولى بالكم الأكبر من الميراث. يعني مثلا كما نقول دائما، بنية توفيت أمها ترث هي من أمها أكثر أم أبوها زوج الأم يرث أكثر؟ البنت ترث أكثر. بنية مات أبوها ترث هي في تركة أبيها أكثر أم جدها والد أبيها الرجل ترث هي أكثر؟ يعني شوف في هاتين الحالتين البنت الصغيرة ورثت في تركة أمها المتوفاة أكثر من أبيها وهو رجل، وورثت في تركة أبيها المتوفى أكثر من جدها إن كان يعيش وهو رجل. المعيار هو كما قلنا هنا ليس معيار الذكورة والأنوثة، وإلا الذكر هنا ورث أقل من المرأة، ولد ورث أقل من البنت، إنما المعيار هنا أن البنت تستقبل أعباء الحياة، عايزة تجهز وتجيب أطقم ومطبخ وتلاق وما إلى ذلك، لكن أبوها زوج أمها المتوفى خلاص ماذا ينتظر من الدنيا؟ جدها والد أبيها المتوفى ماذا يريد من الدنيا بعد هذا العمر؟ هذا معيار. المعيار الثاني هو كم العبء المالي الملقى على عاتق الوارث. والحكاية دي بنشبهها دايما بمثال كده، نقول ايه، افترض انك طلبت للإعارة في بلد خليجي وقيل لك قيرت، هل تقبل راتبا لهذه الوظيفة يبلغ 20,000 وعليك مصاريف السكن والإقامة والمياه والنور والكهرباء والصرف وكذا وكذا وكذا، أم تحصل على 10,000 وعلينا الإقامة كاملة بمصروفاتها المتنوعة؟ الواحد على طريقة عصفور 10 في اليد ولا 20 على الشجرة زي ما بيقولوا، وخشية التضخم وانخفاض القوة الشرائية وارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش، ممكن يقول ايه، لا ده انا اخد العشرة وخيط عليهم وتني اكل واشرب وانحر في قلبهم وعلى راحتي وبقى ضمنت العشرة. هذا هو العبء المالي. المرأة ليست مكلفة بنفقة، فليست صاحبة قوامة، بل الرجل هو من ميز بمسألة القوامة وكلف بها في الوقت نفسه. يعني هي مسألة وللرجال عليهن درجة من المسؤولية الأعلى كما هو معهود ومفروغ منه، يعني قضية تكليف بالأساس بناء على التقدير الإلهي في خلقه الذين خلقهم، من يصلح منهم لهذه المسؤولية ومن لا يصلح. طولب الرجل بالنفقة بناء على القوامة التي أوتيها شرعيا على زوجته وأن يكفيها، ليس إلى حد كفه وإنما إلى حد الكفاية ما أمكن، وإلا لما قبلته زوجا من البداية، كفاءة أحيانا مطلوبة وهي سبب للرفض في أحيان كثيرة. لابد أن طلبت شيئا، لابد أن تكون على قدر هذا الشيء. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن طلب الحسناء لم يغله المهر، يدفع، مش هو اللي أقبل ورغب. كل فولة وليها كيال زي ما بيقولوا كده في البلد عندنا، ويعني كل على قدر ما يرغب. إذن هو مطالب بالنفقة عليها، ولو كانت من أسرى الأسرياء لا يحل له مليم واحد من ثروتها إلا برضاها وقناعتها التامة، فلها ذمة مالية مستقلة لا ينالونها شيئا إلا برضاها، ولا تسهم معه في شيء إلا برضاه، وهو المطالب وهو المقصر إن قصر، وهذا يقدح في قوامته ومسؤوليته. إذن العبء المالي ملقى على عاتق من؟ على عاتق صاحب القوامة الرجل، من تجب عليه النفقة. واحد هيقول ببساطة كده زي ما بتقال في يمنة، لكن ده كان زمان، ياما كان الرجل هو من يعمل ويجتهد ويكد، والمرأة تقبع في البيت، في تربي وكذا، تقوم على شؤون البيت. لكن الآن صارت ندا له تتعلم وتخرج وتعمل. دائما نقول نحن نتحدث عن أصل الأشياء وليس عن فروعها، عما يناسب الفطرة وليس عن معكوس الفطرة، عن مستقيم الفطرة التي فطر الله الخلق عليها وليس عن معكوس الفطرة. ولهذا دائما نقول، وهل هناك رجل حر بالغ عاقل قادر على الكسب يقبل مع احترام الشديد أن تنفق عليه امرأة وهو قادر؟ ما أظن رجل في حمية الرجولة والمروءة يقبل. هذا مستقيم الفطرة. ولو أني أحياء على سبيل الفكاهة أخوتي المشاهدين، أحيانا أسأل هذا السؤال لبعض طلابي في المحاضرات في الجامعة، فلا أسلم وأنا في حمية السؤال وأتوقع الإجابة بالتأمين على كلامي والإجاب، لا أسلم من شاب، يعني من شبابنا أصلحنا الله وأصلحهم، من بعض شبابنا يعني السلسلة، وكان يقول لك أنا أقبل، وحد طايل وحد لائي. قلت إنني أتكلم عن الأصل وليس الفرع في الأشياء، عن مستقيم الفطرة وليس عن معكوس الفطرة. إذن هذان هما المعياران. موقع الجيل الوارث، الوارث هذا يستقبل الحياة أم يستدبرها؟ هذا معيار. المعيار الثاني، العبء المالي الملقى على كاهل هذا الوارث، هو من تجب عليه النفقة أو من تجب لها النفقة في حقه. بناء على هذين المعيارين كان شرع الإسلام في توريث التركات في 34 حالة. طيب هذا الشرع الذي يعني يغمز ويلمز أحيانا ويصرح بالقدح في حقه أحيانا، ما الذي يقابله كما نقول دائما بضدها تتميز الأشياء لدى الآخرين؟ سقت من قبل أمثلة أذكر بها ربما وأضيف إليها، إنه عند الآخرين مسألة إنه في الغالب صاحب التركة حر في أن يوصي لمن يشاء بتركته وأن يحرم من يشاء، هذا حكم عام. وعليه تذكرون لما قلنا إنه لما قتل كينيدي الرئيس الأمريكي، زوجته السيدة جاكلين كينيدي تزوجت بعده المليونير اليوناني أونيسيس، من أثرى أثرياء زمانه في وقته، كان يعيش في الغالب على ظهر يخته في عرض البحر. والناس ساعتها استغربوا انه برضو مهما كان ولو كان سريا بس هذه زوجة الرئيس الامريكي، لكن برر الامر ب يعني طمعها في ثروته الطائلة. لما مات أونيسيس فوجئ حضور الجنازة بأن زوجته جاكلين قد فارقتها قبل انتهاء مراسم الجنازة. لما استغرب الناس وسألوا عن هذه التي شردت دون إتمام مراسم الجنازة، اكتشف أنه لما فضت الوصية وفتحت وجدوا أنه أوصى لها من ثروته الطائلة بمئة ألف فقط، فكأنها غضبت وفارقت. في إبان الأزمة الاقتصادية المعاصرة من سنوات قليلة والناس قد فقدوا وظائفهم ودورهم أحيانا كثيرة وصاروا لا عمل ولا ملجأ ولا مأوى، وكثيرون في بلدان الغرب الثري نفسه يهيمون على وجوههم في الشوارع كما كانت تظهر هذه الجموع على شاشات الفضائيات، تواردت الأخبار بأن أجلكم الله كلبا ورث عبر الوصية قصرا به 8 حمامات سباحة. هذه الأيام في أيامنا الآن تتتابع الأخبار في وسائل الإعلام الغربية حول هذه السيدة التي أوصت قبل موتها ب$12 مليون أجلكم الله لكلبتها ولحفيدين من أحفادها من ابنها الوحيد كل واحد $5 مليون، وحرمت حفيدين آخرين، والحفيدان اللذان أوصت لهما بما مجموعه أقل من ميراث أجلكم الله ميراث كلبتها $12 مليون. الحفيدان كل واحد 5 يبقى $10 مليون. اشترطت عليهما في الوصية وإلا حرم من هذه الوصية وهذه الميزة وهذه التركة، اشترطت عليهما أن، ويبدو أنهما كان عاقين لوالدهما لابنها الوحيد في حياته، أن يزور قبر والدهما مرة على الأقل كل عام وأن يوقع في دفتر الزيارة وإلا حرم من التركة. انظر إلى التقسيم عبر مسألة الحق في الوصية لمن شاء صاحب التركة وحرمان من شاء أجلكم الله كلبتها $12 مليون، حفيداها $10 مليون، حفيدان آخران ولا مليم. ألا يثير هذا الأحقاد في النفوس؟ بل قد أثارها بالفعل. فالمشرفة على المنزل، مديرة المنزل، بدافع من الحقد على هذه جلكم الله الكلبة التي ورثت هذا الميراث الضخم، قد اتهمتها بأنها عضتها في يوم من الأيام عضة تركت فيها أثرا لا يبرأ، عاها مستديمة، وتطلب التعويض من هذه صاحبة $12 مليون. هذا كما نقول دائما ونكرر الفرق بين التشريع والهدي الرباني والفكر والتصرف الإنساني، فرق بين رباني كامل كمالا مطلقا وإنساني ناقص يعتبره النقص والخطأ. هذه إطلال على مسألة الميراث، تشريع الإسلام في الميراث. بمناسبة الحديث عن قضية الأزمة المالية المعاصرة، لما كانت محتدمة كان بعض شيوخنا ممن يلمحون ولو على استحياء بأنه في ما تضمنه تشريع الإسلام من مبادئ اقتصادية ما يصلح مسار انحراف الاقتصاد العالمي ويقي من تكرار مثل هذه الأزمات التي انبنت بالأساس على تعاظم الفائدة الربوية ومسألة التأمين دون أصول، إطلاق التأمين دون أصول على التركات والبيوت وما إلى ذلك. أنتم أدرى مني بهذه المسائل المتخصصة أو كثير منكم. لما كانوا يقولون هذا الكلام ولو على استحياء، كان الغامزون اللامزون يتغامزون أيضا، وما علاقة الإسلام بمثل هذا؟ نحن جربنا في حياتنا، ويتصايحون لا شأن الإسلام بهذا، وما الذي دس أنف الإسلام في مثل هذا؟ كمان الأزمة المالية المعاصرة لكم فيها شأن وتزعمون للإسلام فيها كذا، ولما لا وهو التشريع الخاتم؟ بعدين ببساطة لما تغضبون؟ يعني من جرب، نحن طول عمرنا بنجرب، جربنا الرأسمالية وما فلحناش، والاشتراكية ما نجحناش، ما نعتبرها تجربة؟ ولا دائما عند هذه ونضع كما يقولون العربة ليس وراء الحصان ليجرها، وإنما أمام الحصان ليتعثر فيها، ونقول من الأصل لا يصلح، ونحكم ابتداء ونجزم في هذه المسألة. قضية إنه السياسة الجزائية في الإسلام زاجرة وقاسية ومتشددة وعنيفة، برضو من الأصل ببساطة شديدة، وهذا كلام لا إبداع لنا فيه ولا جديد لدينا فوق ما قاله شيوخنا. قال هذا من عشرات السنين رحمة الله عليه في زماننا مولانا الشيخ الشهيد عبد القادر عودة رحمة الله عليه في كتابه الرائد التشريع الجنائي الإسلامي، قاله أيضا كثيرون، قاله حتى المنصفون من الغربيين، وسنشير تباعا سريعا إليهم. قضية الحدود تأتي في خلفية المرجعية الإسلامية والتطبيق الشرعي لأحكام الإسلام، تأتي بعد أن نحفر الأرض وأن نؤسس للبناء تأسيسا متينا، وأن نعلي البناء وأن نعمره وأن نجمله، في النهاية نضرب حوله سورا وسياجا للحماية والوقاية ببساطة شديدة. لا يسارع عند الاحتكام لشرع الله إلى قطع الأيدي ولا الرقاب ولا الأرجل ولا ما شابه، إنما يعد تمهد الأرض تمهيدا بالأساس. يغنى المحتاج عن أن يسرق. لما جاء لسيدنا عمر بموالي ابن سيدنا حاطب بن بلتعة الصحابي الجليل، وقد سرقوا ناقة وثبتت عليهم السرقة، فأمر عمر رضوان الله عليه بالقطع حد السرقة. فلما تولوا عنه استدعاهم وقد فتح الله عليه، استدرك الأمر واستفسر منهم ودقق، ما الذي دعاكم لهذا؟ ما الذي دفعكم؟ فأقروا وقالوا سيدنا يسخرنا ويجيعنا، يسخرنا في العمل ويجيعنا في الوقت نفسه، من أين نأكل؟ فعفى عنهم وطالب سيدهم بأن يضاعف لهم الأجر، صاحب الناقة اللي سرقت أن يدفع لهم ضعف هذا الذي قامت حوله المشكلة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم دافع من جاءوا يعترفون بذنوبهم، لعلك كذا لعلك كذا لعلك كذا. وهذه المرأة التي جاءت معترفة ومقرة وهي حبلى، فدفعها حتى تلد، فجاءت بوليدها دفعها حتى ترضعه، يعني ردها اذهبي حتى ترضعيه، فلما فصلته فطمته جاءت دفعها حتى أراد أن يردها حتى تغزوه حتى يشب، لكن واحدا من الموجودين تكفل بغذائه فأقيم عليها الحد، وعلى ما قيل رؤية الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر في عام الرمادة ليس كما قيل عطل الحد، فليس من صلاحياته تعطيل شرع الله العياذ بالله، وإنما لم تقم الدواعي من الأصل لإقامة الحد، فرق ليس تعطيلا، وإنما لم تقم الدواعي والأسباب التي بناء عليها يقام الحد على المحدودين لظروف المجتمع في أوانها في عام الرماد. عفوا، إذن قضية ليست مسارعة للقطع والزجر والسلخ والجلد وما إلى مش سلخانة يعني كما هو متصور، إنما إعداد للمجتمع بكامله في النهاية على سبيل زجر ذوي النفوس الضعيفة أن يقعوا في الأخطاء وأن يستمرئوها بعد أن يعصموا بحد الكفاية في هذا المجتمع. بعدين كم قطع في تاريخ تطبيق الحدود من أيد؟ عدد محدود للغاية، لكن نتيجته ولكم في القصاص حياة، زجر للعصاة ولضعاف النفوس. طب ما البديل؟ السجن إصلاح وتهذيب؟ لا، في الحقيقة السجن مدرسة وخبرة وتأهيل لتخريج دفعات جديدة من المجرمين والعصاة. إذن وقد أوشك وقتنا، فرق بين تشريع رباني وفكر إنساني، لكن قد يليق الكلام على بعض من لا يدققون، فنرجو التدقيق في كل مثل هذه المسائل. إلى أن ألقاكم استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في التاريخ فضل فاقرأوا